بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المنهج الإسلامي في بناء المجتمع الإنساني. الإسلام والشيوعية. إنه لا يمكن الفصل بين نظام اقتصادي يسود المجتمع وبين الفلسفة الفكرية والاجتماعية التي تقوم وراءه. والفكر الرأسمالي يرى أن الفرد كائن مقدس لا يجوز أن يحجر على حريته، ومن ثم تباح الملكية الفردية بلا حدود. والشيوعية تقوم على أساس أن المجتمع هو الأصل والفرد لا كيان له بمفرده، ومن ثم فهي تضع الملكية في يد الدولة وتحرم منها الفرد، وكلاهما يقوم على أساس استحالة الوفاق بين الفرد والمجتمع وحتمية الصراع، فإما أن يسود الفرد وإما أن يسود المجتمع، وكلا النظريتين شر وضلال. فالتوفيق بين الفرد والمجتمع واقع فعلا، بشرط أن يعترف بكيان الفرد المتميز وأن ينظر إليه كفرد مستقل وفي نفس الوقت كعضو في جماعة، وهما نزعتان موجودتان في الإنسان فعلا، وهذا ما يفعله الإسلام. وعلى أساس النظرة الشيوعية فقد الفرد في المجتمع الشيوعي حريته بكل معانيها، وحرم حق الملكية الذي يتمشى مع الفطرة، وأجبر على أن يعيش كالحيوان لا هم له إلا أن يأكل وينتج. ومستحيل أن يجني المجتمع خيرا في ظل نظام يلزم الفرد بسلوك لا يتناسب مع فطرته ولا يلبي حاجاته الأساسية كإنسان. وإن كبت النزعات الفطرية لا يمكن له أن يستمر إلا في ظل الإرهاب والديكتاتورية، وهذه أيضا لا يمكن أن تكبت النزعات الفطرية إلى الأبد، ولا بد وأن تبحث لنفسها عن طريق، فإن لم تجد سعت إلى التدمير والتخريب، فتنتشر السلبية واللامبالاة والنفاق والكذب. وحجة الشيوعيين في القضاء على الملكية الفردية أنها سبب الظلم، فلا بد من إلغائها حتى تهدأ البشرية من الصراع، ولقد نسوا أن الصراع ليس شرا دائما، بل إنه وفي الحدود المعقولة يعتبر ضرورة سيكولوجية واجتماعية واقتصادية، لأنه بدون التنافس تخمد جذوة النشاط وتخبو الرغبة في الإنتاج، وعلى فرض أن هناك وسائل أخرى لزيادة الإنتاج فإنه سيفقد جودته ورونقه وبهاءه بسبب كبت النزعات الفطرية، وعلى رأسها الرغبة في التملك. فالتنافس ما دام منظما فإنه يجلب الخير للمجتمع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعلى كل فإن الظلم لا يكون تابعا لإباحة الملكية بالضرورة كما يتوهم الشيوعيون، ولكنه يأتي من وجود طبقة مالكة يكون من حقها أن تحكم وأن تشرع. ولهذا لم يميز الإسلام طبقة على طبقة ولا فئة على فئة، وجعل حق التشريع والحكم لله وحده، فانتفى الظلم على حين وقعت الشيوعية في الظلم التي تفر منه، فقد هربت من ظلم طبقة الملاك الرأسماليين والأشراف إلى ظلم الصعاليك. وإلا فما معنى ديكتاتورية البروليتاريا؟ وإن كان العمال لم يحكموا ولن يحكموا أبدا، بل تحكم فئة مستغلة باسم العمال تجعل لنفسها الحق في كل شيء. والحرية بالتالي لا يمكن أن يكون لها وجود في ظل مجتمع يؤمن بحق طبقة في أن تحكم باقي الطبقات، بل وحتى نفس الطبقة لن تعرف الحرية ما دام مفهوم الإنسان لا يختلف عن مفهوم الحيوان. يقول لينين: نحن لا نستطيع أن نأخذ بآراء المخبولين والأغبياء، الذين يطالبون بالحرية. فنحن في ظل دكتاتورية البروليتاريا لا نستطيع أن نمنح المواطنين حريتهم السياسية خشية أن يستخدم أعداء الشيوعية هذه الحرية في القضاء علينا. ويقول ستالين: دعوني أوضح لكم بصراحة أن نظامنا الشيوعي لا يؤمن بالحرية الفردية، فالحرية الفردية تعني القضاء على الجماعية وتعني الانحراف عن الماركسية، وهذا النوع من الحرية هو أخطر ما يهدد نظامنا. هذا رأي زعماء الشيوعية في الحرية ونظرتهم لها وخوفهم منها، وهذا وحده كاف في الدلالة على فساد المبادئ ذاتها، وهذا طبيعي في ظل فلسفة تحقر دور الإنسان وتجعله تابعا للآلة وخادما لها، يتطور بتطورها ويتأخر بتأخرها. إنها فلسفة تضع العربة أمام الحصان ولا تضع الحصان أمام العربة. أما الإسلام فإنه يكرم الإنسان باعتباره خليفة بأمر الله في الأرض وما أشرفها من منزلة، ولذا فقد كانت حرية الإنسان وكرامته سمة بارزة من سمات المجتمع الإسلامي. وقديما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقال علي رضي الله عنه: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. وليس في الإسلام فرد مقدس أو زعيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو حاكم فوق النقد أو طليعة فوق الشعب، ولا يوجد أحد فوق المساءلة والحساب. وما أروع قول أبي بكر رضي الله عنه حيث قال: إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ولا يحسبن أحد أن الحرية شيء ثانوي على هامش الحياة، ولكنها ضرورة لروح الإنسان كالطعام لبدنه، فبها يعتبر الإنسان إنسانا ويشعر بذاتيته ويحس بكرامته، فيعمل وينتج ويجود إنتاجه ويفيد نفسه وأمته والخلق جميعا في جو من السعادة والأمن. ويقول الأستاذ يوسف القرضاوي: إن مناخ الحرية شرط أساسي لنمو الذات الإنسانية ولتحقيق سعادتها، فالإنسان الذي يساق إلى غير ما يريد ويكره على غير ما يحب ويجرع من الأفكار والأنظمة ما لا يقبله وما لا يستسيغه لا يمكن أن يكون سعيدا. ثم إن السعادة لا تتم إلا بالأمن، ومن لا حرية له لا أمن له. ثم إن الحرية لازمة للمجتمع، لزومها للفرد، فالمجتمع لا يرقى إلا بالأحرار الأعزاء من أبنائه. ولهذا لما كان عنترة العبسي يعمل عمل العبيد من رعاية الإبل وحلبها، وقف يتفرج على قومه والعدو يغير على أرضهم ويقتل رجالهم، وهو لا يقدم شيئا، فقال له أبوه: كر عليهم. فقال ساخرا: العبد لا يحسن الكر والفر، وإنما يحسن الحلاب والصر. فقال: كر وأنت حر. فكر وصنع الأعاجيب. والحرية لازمة للمجتمع من جهة أخرى، حيث أنها أساس المسؤولية، أساس المسؤولية الأخلاقية، فالإنسان الحر يشعر تماما بمسؤولية عن عمله فيجتهد في إتقانه. أما إذا كان مجرد ترس في آلة أو قطعة غيار في ماكينة تدار فتدور بلا إرادة منها ولا وعي، فإنه يتراخى ويكسل ويعمل عمل الأجراء المجبورين لا عمل الأحرار المختارين، ويلقي عبئه على كاهل غيره. والحرية لازمة للمجتمع أيضا، لأنها تتيح له تصحيح الخطأ وتقويم العوج وفضح الانحراف ونقد الغلو والتقصير أو الإفراط والتفريط في التخطيط والتنفيذ وفي التفكير والسلوك، وبخاصة ما يتعلق بالشخصيات العامة والمؤسسات العامة. أما جو الضغط والإرهاب والخوف فيعقد الألسنة والأقلام أن تقول عن شيء غلط، أو تقول لإنسان لما أو لا، وبذلك تتضاعف الأخطاء وتتضخم الانحرافات ويزداد السوء سوءا. والمجتمع الشيوعي مع قيامه على الدكتاتورية وحجره على الحرية الفكرية والسياسية، وذلك تحت شعار أو ستار الحرية الاجتماعية، فإنه في نفس الوقت يطلق الحرية للشهوات، وذلك عجيب حقا. فكيف تمنع حرية الحقوق وتمنح حرية الفسوق؟ وإنك لا تكاد ترى فارقا بين الغرب الرأسمالي وبين الشرق الشيوعي في الدعارة وانهيار الأخلاق، ولا تكاد ترى فارقا بين وضع المرأة هناك أو هنالك، اللهم إلا ذبول الأنوثة وذهاب الرونق عند النساء في المجتمع الشيوعي بسبب الإرهاق والتعب الذي يلقينه في العمل في المصانع وكنس الشوارع وما إليها. ولقد حدثني من أثق به أن بعض الشباب يقومون بتهريب الفتيات من برلين الشرقية إلى برلين الغربية لاحتراف الفساد مقابل 40,000 مارك، وأن بعضا آخر ينتقل من برلين الغربية إلى الشرقية ليجد هناك معروضا أكبر من النساء وبسعر أقل كثيرا. وإذا كانت الشيوعية تزعم أن إلغاء الملكية الفردية هو السبيل الوحيد للتسوية بين البشر وإبطال النزعة إلى السيطرة والسلطان، إذا كان ذلك حقا فلما اضطرت روسيا أخيرا إلى إباحة ألوان من الملكية في حدود معينة؟ ولما اضطرت إلى إباحة العمل بعد الوحدة الإجبارية الأولى لمن يجد في نفسه وفرة من النشاط والجهد مقابل أجور إضافية، فنشأ بذلك تفاوت في الأجور بين العمال أنفسهم؟ ثم هل تتساوى أجور الناس جميعا في المجتمع الشيوعي؟ هل يأخذ الطبيب أجرا كالممرض مثلا؟ أو هل يأخذ المهندس أجرا كالعامل؟ إنهم يعترفون بأن أجر المهندس هو أعلى الأجور في الاتحاد السوفيتي، ويعلنون كذلك أن الفنانين هم أكثر الناس دخلا. ألا يمكن أن يكون ذلك سببا في تكوين طبقات بصورة أو بأخرى؟ ثم ألا يعتبر ذلك تراجعا عن النظرة الشيوعية الخيالية الظالمة في مبدأين من أهم مبادئها؟ وإن تعجب فعجب مسلكهم في المجتمع الشيوعي تجاه الله سبحانه وتعالى، ففي الوقت الذي لا يجرؤ فيه أي إنسان على انتقاد زعيم أو محاسبة مسؤول، إذا بأجهزة الدولة كلها تدفع الناس دفعا إلى التمرد على الله والثورة على القيم الدينية والأخلاق الفاضلة. فالزعيم مقدس، لا يخطئ ولا يسأل عما يفعل. أما الله سبحانه وتعالى فإن الإيمان به هو سبب تأخر ورجعية وسبب وجود الظلم والطغيان. فما ظنك بمجتمع يقوم على نفي وجود الله الرحمن الرحيم الذي لا يظلم مثقال ذرة، ليقيم بدلا منه آلهة من البشر بكل ما في البشر من أنانية ورغبة في التسلط والبروز، وبكل ما فيهم من نقص وجهل وهوى؟ وماذا بقي للمجتمع من مقومات تضمن العدالة الحقيقية والمساواة الممكنة الضرورية والتعاون والمحبة بين أفراده وطبقاته؟ وهل أبقوا للمحبة مكانا في مجتمعهم وهم يجعلون الحقد أساس قيامه وأسلوب عمله؟ ولكن هكذا يتخبط الناس إذا ما رسمت لهم الصهيونية العالمية منهج حياتهم، وليس لدى الشيوعية من شيء تفاخر به وتخدع به السذج من الناس سوى نظامهم الاقتصادي الذي سيؤدي بزعمهم إلى تحقيق جنة المساواة والعدالة على الأرض. ولكن الشيوعية تخطئ خطأ بليغا باعتقادها أن العامل الاقتصادي وحده هو الموجه لكل سلوك الأفراد والمنشئ لكل العلاقات والروابط وصانع الحضارات. وأكبر دليل على خطئهم هو الفشل الذي مني به اقتصادهم في كل مجال، فليس لديهم اكتفاء زراعي، ولا تستطيع صناعتهم أن تنافس غيرها في السوق العالمي، بل ويكاد الدولار رغم ضعفه أحيانا أن يكون هو العملة الممتازة في كل بلاد الكتلة الشيوعية. ومن ذلك تراجعهم أمام دوافع الفطرة بإباحة الملكية الفردية في حدود، وإباحة العمل الإضافي، وموافقتهم على تفاوت الأجور، وما ابتكروه من نظام الحوافز، وكلها تتعارض تعارضا صارخا مع النظرة الشيوعية الأساسية. وإذا ما سألناهم عن ذلك فإنهم يقولون إننا في مرحلة انتقال، فإلى متى هذه المرحلة؟ وقد مضى الآن ما يقرب من 70 سنة على قيام ثورتكم، وهي في كل يوم تتخلى عن مبدأ من مبادئها. وهذا واحد من كبار رجال الاقتصاد الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي يعلن فشل النظام الاقتصادي عندهم، إنه فلاديمير كوريا فيتزيف، عضو مجلس السوفيت الأعلى. إنه يقول: فكر شيوعيا وتصرف رأسماليا. وهو يرى أن الاتحاد السوفيتي لا يمكن أن ينطلق اقتصاديا بدون مساعدة العالم الرأسمالي، وقد كان لابد لمثل هذا النظام أن يفشل، لأن العامل الاقتصادي برغم أهميته ليس هو القيمة الوحيدة في حياة الإنسان، بل إنه توجد لدى الإنسان قيم أعظم هي التي تجعل منه إنسانا يضحي بنفسه في سبيل الآخرين، أو في سبيل مبدأ يؤمن به، أو عقيدة يعتقدها، أو يتنازل راضيا مختارا عن ماله وهو محتاج إليه إلى بعض إخوانه، كما حدث وقد سجله القرآن الكريم حيث يمدح الأنصار فيقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنها القيم الخلقية والروحية التي تنكرها الشيوعية إنكارا باتا، حيث تجعل المادة هي كل شيء. يقول إنجليز: إن حقيقة العالم تنحصر في ماديته. إنه لا يمكن أن يحيا الإنسان حياة طيبة راضية في هذا الجو المادي البحت الذي يهبط بكرامة الإنسان ويحوله من كائن رفيع يسير على الأرض بجسمه، ولكنه يتطلع إلى السماء بروحه وفكره، إلى مخلوق مادي حيواني كل همه إشباع المطالب الأساسية التي يحددها كارل ماركس اليهودي بالغذاء والمسكن والإشباع. ومن العجيب أن يسمى مثل هذا النظام الذي يهدر قيمة الإنسان تقدميا، فلو أمعنا النظر لوجدناه موغلا في الرجعية. ويكفي لفهم ما نقول أن تنظر إلى وضع الإنسان في ذلك النظام فلسفة وتطبيقا. ففي المجال الفلسفي يقول كارل ماركس: في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى عنها، وهي مستقلة عن إرادتهم. ليس شعور الناس هو الذي يعين وجودهم، ولكن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم. فالإنسان هنا كائن سلبي لا يملك شيئا إزاء القوى التي تحدد له خط سيره، وهي آلهة جبارة لا ترحم، إنها قوة المادة وقوة الاقتصاد والحتمية التاريخية. وفي المجال التطبيقي فإن الدكتاتورية تتحكم في كل شيء، والدولة هي التي تعين الأعمال وتوزع عليها العمال حسب ما ترى، بصرف النظر عن رغبة العامل في نوع العمل أو المكان الذي يشتغل فيه. ولقد رأينا سابقا رأيهم في الحرية وتخوفهم منها. إن الإنسان لا يحيا حياة طيبة إلا إذا أخذت كل القيم التي توجهه بعين الاعتبار، ولم يسلب دوره الإيجابي في السيطرة على هذه الأرض ليصنع حضارتها وتاريخها ويطورها في حرية كاملة، بحكم خلافته بأمر الله الذي خلقه وسخر له هذه الأرض ولم يسخر هو لها. ولن تجد ذلك بكل دقته وضوابطه إلا في نظام الإسلام المتميز الفريد. يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن الشيوعية بنظرتها هذه إلى الإنسان تعتبر رجعية لا تقدمية كما تزعم، وهي أيضا بإنكارها وجود الله تعتبر أكثر رجعية من كل نظام ظهر على وجه الأرض قديما وحديثا. فمن المعروف تاريخيا وفلسفيا أن الإنسان اهتدى إلى معرفة الله بعد أن ارتقى فكره وسمت مداركه. فإذا ما جاءت الشيوعية في القرن العشرين لتنكر وجوده سبحانه وتعالى، فإنها بذلك ترجع بالبشرية إلى الوراء مئات القرون، ومحال أن ينجح نظام يقوم على قاعدة إنكار الله، لأن الاعتراف بوجوده فطرة في النفس البشرية. ويبدو أن الشيوعية جعلت من صلب منهجها مصادمة الفطرة في كل شيء. يقول لينين: بالطبع إننا لا نؤمن بالله، ونعرف جيدا أن رجال الدين وكبار الملاك العقاريين والبرجوازيين كانوا يتكلمون باسم الله ليؤمنوا مصالحهم كمستثمرين. ويقول ستالين: لقد كتب لينين بصدد المفهوم المادي عند فيلسوف العهد القديم هرقليط، الذي جاء فيه: العالم كله واحد، لم يخلقه أي إله ولا إنسان، وقد كان ولا يزال وسيكون شعلة حية إلى الأبد تشتعل وتنطفئ تبعا لقوانين معينة. قال لينين معقبا على هذا الكلام: يا له من شرح رائع لمبادئ المادية الديالكتيكية. ويقول ماكسيم غوركي في كتابه أين الله: لقد تخلصنا من الاستعمار الأرضي وقضينا عليه، ونريد أن نتخلص من استعمار السماء ونحطم الإله. والشيوعية بتناقضها مع الفطرة لا تصلح منهاجا للبشر، وكما هو واضح فإنها تتناقض مع الأديان عموما ومع الإسلام بوجه خاص، ومنهج الإسلام هو الموافق للفطرة والملائم للبشر. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا فقد كان عداء الشيوعية للإسلام بالذات عنيفا من أول يوم، ذلك لأن الإسلام لا يقبل أن يعيش على هامش الحياة، ويأبى العزلة داخل المعابد، وإنه نظام شامل للحياة والمجتمع، وهو نظام متكامل يرفض التجزئة. ولذا فقد لقي المسلمون في ظل نظام الشيوعي أسوأ معاملة، وصحراء سيبيريا ستنطق يوما بما تخفي من مآسي، وستشهد على الجرائم التي ارتكبت فيها سرا وجهرا. لقد كان المسلمون في الاتحاد السوفيتي عند قيام الثورة 50 مليونا أو يزيد، وقد أصبحوا الآن 12 مليونا فقط، فماذا جرى للباقين؟ يقول ستالين وكفى به شاهدا وسفاحا: يسرني أن أعلن أن الاتحاد السوفيتي سجل نصرا كبيرا بالقضاء على العقيدة الإسلامية واستئصالها من الوجود، فلم يبق من أتباعها إلا قلة هم في طريق التصفية والاضمحلال، كما أن مساجدهم في طريق الزوال. ولذا فقد كان الأستاذ سيد قطب رحمه الله منصفا حين عدد مجتمعات الجاهلية وذكر من بينها المجتمع الشيوعي فقال: تدخل فيه المجتمعات الشيوعية أولا بإلحادها في الله سبحانه وإنكار وجوده أصلا ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى المادة أو الطبيعة، ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه إلى الاقتصاد أو أدوات الإنتاج، وثانيا بإقامة نظام العبودية فيها للحزب على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة لا لله سبحانه، ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من إهدار لخصائص الإنسان، وذلك باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان، وهي الطعام والشراب والمسكن والجنس، وحرمانه من حاجات روحه الإنساني المتميز عن الحيوان وفي أولها العقيدة، وكذلك حرية التعبير عن فرديته وهي من أخص خصائص إنسانيته، هذه الفردية التي تتجلى في الملكية الفردية وفي اختيار نوع العمل والتخصص وفي التعبير الفني عن الذات إلى آخر ما يميز الإنسان عن الحيوان أو عن الآلة، إذ أن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواء، كثيرا ما يهبط بالإنسان عن مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة. خاتمة: الإنسانية اليوم شقية تعسة، وسر شقائها وتعاستها أنها تركت منهج الله واتبعت مناهج البشر، وتركت تعظيم الله واتخذت لنفسها آلهة شتى ليس من بينها إله يدعو إلى خير أو رشاد، ولكنها كلها وبلا استثناء تطلق العنان للشهوات وتدعو عبادها إلى التأخر باسم التقدم، وإلى الفوضى باسم الحرية، وإلى الإلحاد باسم الفكر الحر، وإلى العبودية باسم الاستقلال، وألبست الجهل ثياب العلم، وكست الانحطاط لباس السمو، وإزاء الخطر الذي يهدد الإنسانية كلها بالدمار هب رجال من أهل الرأي والفكر العقلاء ينبهون البشرية إلى الهوة السحيقة التي تسرع إليها الخطى، ولكن دور الكثيرين من هؤلاء وقف عند حد التنبيه للخطر، وذلك لأنهم لا يعرفون طريقا واضحا ومحددا يضمن السلامة للناس ويجنب البشرية شر الضياع، ولو أنهم عرفوا طريق الإسلام ومنهجه لآمنوا به ودعوا الناس إليه. ومن هنا كانت مهمتنا شاقة ومسؤوليتنا كبيرة، فنحن المسلمين مسؤولون إلى حد كبير عما أصاب العالم، لأنه من الطبيعي أن يتخبط الناس ويضلوا ما داموا لم يهتدوا إلى الإسلام، وكيف يهتدون إلى الإسلام ونحن بسلوكنا وتأخرنا وما يملأ بلادنا من فساد في النظم وإهدار للقيم واتباع لكل ناعق وتقليد كل ناهق يقوم بأسوأ دعاية ضد الإسلام، وأن ما قمنا به في سبيل التعريف بالإسلام ليس كافيا أبدا ولا يبلغ معشار ما يجب علينا نحو الإسلام. والأدهى من ذلك والأهم أنه كان ينبغي أن نعمل بجد لنعطي الناس صورة حقيقية للإسلام عن طريق التطبيق العملي الذي هو بحق أعظم أثرا وأكثر فائدة، والذي يعتبر الجزء الأساسي في مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به والتابعين لهم بإحسان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
من فضلك تابع بقية المادة.